بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة، أي إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. هذه الحكمة تأتي بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي، والتي يقول فيها: من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. يقول بعد ذلك، والعلاقة وطيدة بين الحكمتين، يقول: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. الباري سبحانه وتعالى منزه عن القرب المكاني، وهذا شيء ذكرناه مرارا وعرفناه جميعا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكان، وهو الذي خلق الزمان، ومن ثم فالمكان بحاجة إليه، وليس هو المحتاج إلى المكان، والزمان هو الذي يحتاج إليه، وليس هو الذي يحتاج إلى الزمان. من المعلوم أن المخلوق هو الذي يحتاج إلى الخالق، وليس العكس. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زمان يتحيز فيه كعباده، ومن ثم فالقرب المكاني ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه. لا يجوز إطلاقا أن نقول أو أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى قريب من حيث المكان مني أو منك، أو قريب من حيث المكان من السماء، أو قريب من الأرض، أو قريب من جهة ما دون جهة. كذلك لا يقال إن الله عز وجل موجود في كل مكان، لأنك بهذا قد جعلت المكان كله حيزا لله سبحانه وتعالى، وهذا ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه. إذن ما معنى هذا الكلام؟ إنما حجب الحق عنك، الحق هو الله عز وجل، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. إذا كان القرب المكاني غير متصور في ذات الله سبحانه وتعالى، فما معنى هذا الكلام؟ أنا أسألكم أيها الإخوة، ومن خلال الجواب ستعلمون الجواب عن هذا الكلام، وستعلمون معنى كلام ابن عطاء الله. أنا الآن أنظر فأرى ما في السماوات وما في الأرض ضمن مسافة القرب طبعا، لكن بأي وسيلة أرى الأشياء التي أراها؟ ما الوسيلة التي بها أراكم الآن؟ أرى ذلك كله بنور الله سبحانه وتعالى، أي أنا بالله عز وجل أرى الأشياء. أنا الآن أسمع الأصوات التي تطرق أذني، لكن بمن أسمع؟ بالله عز وجل أسمع هذه الأصوات. أنا الآن أتكلم، أحرك لساني، الحبال الصوتية تتعامل معي وتتجاوب مع قدراتي، لكن بأي قدرة أنطق وأتكلم؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، أنا الآن أفكر، أتأمل، أعي، أستعمل عقلي، لكن لابد أن أسأل بأي نور أدرك حقائق الأشياء؟ عندما أفكر أعي، عندما أتأمل أصل إلى نتائج منطقية. بأي وسيلة أدرك ما أدركه من حقائق؟ بالله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن فإذا كنت عندما أنظر لا أرى إلا بنور الله، وعندما أسمع لا أسمع إلا بقدرة الله عز وجل وبتدبير الله، وعندما أتحرك وأتكلم إنما أتحرك وأتكلم بقدرة الله، وعندما أفكر وأعي إنما أفكر بنور ينعكس إلى دماغي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجودي كله بالله، أليس كذلك؟ هذا هو معنى قرب الله عز وجل من العبد. أنت لا تعي ولا تتكلم ولا ترى ولا تسمع ولا تشم ولا تدرك إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قرب الله سبحانه وتعالى من العبد. هل هذا عبارة عن قرب مكاني؟ لا، معاذ الله، لا. وإنما معنى ذلك أنك لا شيء بدون رعاية الله، وأن رعاية الله لك من فرقك إلى قدمك مستمرة لحظة فلحظة فلحظة، آنا فآنا. هل هنالك قرب أعظم من هذا القرب؟ طيب، إذا كان الباري سبحانه وتعالى قريبا بهذا المعنى الذي ذكرته لكم، بعلمه، بقدرته، بنوره، بإرادته، بسلطانه، بلطفه، بحمايته، برعايته، إذا كان الباري قريبا مني بذلك كله، طيب لماذا لا أشهده؟ لماذا أكون محجوبا عنه؟ كيف يكون قريبا مني بهذا الذي المعنى الذي ذكرته لكم ثم أنظر فأجدني محجوبا عنه؟ هنا الإشكال، وهذا ما يقرره ابن عطاء الله: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. طيب لماذا؟ لماذا يكون القرب حجابا؟ واضح، هذا كلام علمي وسأشرحه لكم. الآن أنا أنظر إليكم من خلال هذه النظارة الموضوعة على عيني، أليس كذلك؟ بهذه النظارة أراكم. هل أرى الآن نظارتي هذه؟ أكيد لا. ولو أنني نظرت فرأيت نظارتي أمام وجهي، إذن لما رأيتكم، وإذن لأصبحت النظارة حجابا بيني وبينكم، أليس كذلك؟ فأنا بالنظارة أراكم الآن، ومعنى ذلك أن هذه النظارة أقرب إلي منكم أنتم، ومع ذلك فأنا أرى البعيد ولا أرى القريب، لأنني بهذا القريب أراكم. نعم، هذه حقيقة علمية معروفة. لي كلمات كتبتها في كتاب لي، نعم، عنوان هذه الكلمات مناجاة قلب كثير. قلت فيها: مولاي سألوني عن وجودك، فقلت لهم: متى عرفتم أنفسكم رأيتم؟ ولولا ضلالكم عن كينونتكم لما افتقدتموه. إن الذي ينظر إلى العالم ذاهلا من وراء منظار جدير به أن لا يرى منظاره، ومهما قلب عينيه فيما حوله يمينا ويسارا لم يجد منظاره، حتى يعود إلى ذاته فيتحسس المنظار القائم على عينيه. أليس هذا كلاما علميا أيها الإخوة؟ هذا الكلام ذاته ولله المثل الأعلى، يرد بالنسبة لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. عيناي هاتين اللتان بهما أرى الأشياء. الواقع أنني لا أرى بالحدقة، أرى بواسطة نور موجود داخل هذه الحدقة، وهذا النور الموجود داخل هذه الحدقة من أين جاء؟ من عند الله عز وجل القائل: الله نور السماوات والأرض. أنا بنور الله أرى الأشياء، وهذه الحدقة ليست إلا مخزنا لنور الله سبحانه وتعالى. طيب، فأنا بالله أرى النجوم، أرى السماوات، أرى الأرض، أرى الناس الذين من حولي، أرى الكتاب، نعم، أقرأ إلى آخر ما هنالك. هل أرى النور الذي به أرى؟ لا، طبعا لا أرى تماما، كما أني لا أرى المنظار الذي به أرى الأشياء. ولو أنك رأيت الله سبحانه وتعالى أمامك، إذن لقامت رؤيتك لله حجابا يمنعك من رؤية المكونات، أليس كذلك؟ هذه حقيقة واضحة ومعروفة. إذن أعود فأقول: ما هو أقرب شيء إليك؟ دعك من القرب المكاني، لا والعياذ بالله، ما هو أقرب شيء إلى ذاتك؟ الله عز وجل، لأنك بقدرة الله تتحرك، القدرة قريبة منك في كيانك، لأنك بنور الله ترى، ولأنك بلطف الله تسمع، ولأنك بنور الله تدرك وتعي، ولأنك بلطف الله عز وجل تتكلم، نعم، ويتحرك اللسان في فمك يمنة ويسرى. إذن ما هو أقرب شيء إليك؟ إذا كان هذا الكلام حقيقة، هل هنالك شيء أقرب إليك من ربك؟ أبدا. ولكن هل هذا يعني أن ترى؟ لا، شدة القرب حجاب. أنت ترى يدك هكذا، فلم كلما دنت إذا التصقت بعينك لا تستطيع أن تراه. نعم، فعلا هكذا قالوا: شدة القرب حجاب. لكن هل نصبر على هذا الحجاب؟ عندما يقول لابن عطاء الله: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. لابد أن أقول: طيب أنا لا أصبر على هذه الحال، أريد أن ترتفع الحجب بيني وبين الله سبحانه وتعالى. المحب هكذا يقول، أليس كذلك؟ ونسأل الله أن يجعلنا ممن أحبهم فأحبوا، يا رب اجعلنا منهم. فأنا وأنتم تقولون: يا رب إننا لا نصبر على هذا الحجاب، لا نريد أن نكون محجوبين عنك. يأتي الجواب: الله هو الباطن وهو الظاهر، فهو الباطن عن عينيك وهو الباطن عن حواسك الظاهرة، لكنه ظاهر في آثاره، في ألطافه، في تجلياته، في إكرامه، في رحمته، في مدده المستمر المستمر إليك. هو بهذا ليس خفيا عنك. نعم، لا تنسى أنك عندما تنظر بعينيك إنما ترى الأشياء بنور الله، لا تنسى أنك عندما تسمع بهذه الطبل الصماخي، ما الطبل الصماخي؟ الطبل الصماخي مثل هذه، إنما تسمع بلطف الله المنعكس على هذه الطبل الصماخي. إذن هذه من تجليات الله عز وجل. لا تنسى أنك عندما تتأمل وتتفكر تستعمل عقلك، بنور الله تدرك الأشياء، أليس كذلك؟ هذه تجليات ظاهرة، صحيح عيناك لم ترى الباري عز وجل، لكنك تدرك ألطافه، رحمته، تعلم أنك بقدرته تتحرك، بألطافه تدبر أمورك، بنوره تعي، بنوره ترى. فأنت إذا تأملت هذا ترتفع الحجب، لكن لا ترتفع الحجب عن عينيك، وإنما ترتفع الحجب عن قلبك. نعم، وإن كان هذا الكلام لا يقنع المحب، المحب يتلمس الآثار، يراها ببصيرته، لكنه يظل في ظمأ شديد، يريد أن يرى. نعم، وكم هو رائع ودقيق كلام ذلك الإنسان، ويخيل إلي أنه من الصادقين في محبة الله عز وجل. يقول: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سواديا، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. هذا كلام سليم، لكن من الذي يدركه؟ المحب. ومن عجب أني أحن إليهم، ضمير الجمع هنا للتعظيم، والكلام راجع إلى الله. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، أي معية، ليست المعية المكانية، المعية التي ذكرناها الآن. نعم، أنا به أتحرك، به أرى، به أسمع، به أعقل، به تستمر حياتي، به، ومع ذلك أنا في شوق إليه، وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سواديا. أليس هذا النور الذي في سواد عيني من نور الله؟ وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. نعم، إذن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله كلام سديد وكلام وجيه. نعم، لكن ما المراد من هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله؟ وما المطلوب منا عندما يقول: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك؟ يريد ابن عطاء الله أن لا نستسلم لهذا الحجاب ونجعل منه حاجزا ينسينا الله عز وجل، وأن نجعل من تذكرنا لقرب الله عز وجل منا دائما 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 ما يذيب أثر هذا الحجاب ووقعه بيننا وبين الله عز وجل. فكأنه يقول لنا انظر، دائما إذا نسيت ربك تذكر قربه منك، كيف أتذكر قربه مني؟ إن نظرت إلى الدنيا تذكر أنك بالله تراه، وإن حركت عقلك لدراسة لمعرفة للوصول إلى علم تبتغيه فتذكر أنك بنور الله عز وجل تعقل، وإذا قمت تتحرك وتقاوم وتستعمل قوتك فتذكر أنك بقدرة الله عز وجل تتحرك، وإذا وجدت انشراح صدرك وسرور قلبك لأمر ما فتذكر أن الله هو الذي تجلى على قلبك بانشراح الصدر، وتذكر قوله ألم نشرح لك صدرك. نعم، تذكر هذا، كن دائما متذكرا هذه الحقيقة، كن دائما على ذكر لها. إذا فعلت ذلك هذه الحجب التي قد تنسيك مولاك وخالقك تذوب، يعني أو ترق تشف تشف تشف، تصبح هذه الحجب مثل الزجاج الشفاف موجودة لكنها تصبح شفافة، تنظر إلى الزجاج فلا ترى الزجاج، ترى ما وراء الزجاج. هذا ما يعني، أي كن دائما على ذكر لله سبحانه وتعالى، تأمل في كل تصرفاتك واذكر أنك بالله تتحرك، بالله تنظر. هذا كلام علمي، هل يستطيع الطبيب أن ينكر هذا الكلام؟ يعني أطباء العيون سألوهم عن حقائق العين وكيف ترى الأشياء، أخيرا الرصيد الأخير يستسلم الطبيب ليقول لك سر رباني ينعكس على هذه الحدقة، نعم بها ترى الأشياء، سر رباني، إذن بالله أنت ترى الأشياء. هل يستطيع عالم فيلسوف طبيب أن ينكر أن الفكر إنما يتم بانعكاس نور من عند الله عز وجل على الدماغ؟ الماديون الجدليون والملاحدة يقولون لا، حجيرات الدماغ فيها تنظيم دقيق جدا جدا عالي أكثر من أي تنظيم آخر في الجسم، بواسطة هذا التنظيم فإن حجيرات الدماغ تبث الوعي في كيان الإنسان. هذا كلام إنسان مغفل، هذا كلام إنسان غبي. صحيح أن الدماغ شرط لسلامة الفكر، كما أن الشاشة شرط لظهور الصور والأشكال عليها، لكن إذا نظرت إلى هذه الشاشة التي أمامك فرأيت الصور والأشكال عليها، هل يقول لك عقلك أن الشاشة هي مصدر هذه الصور والأشكال؟ لا، المصدر جهاز الإرسال، جهاز الإرسال هو الذي يرسل الصور إلى الشاشة. نعم طبعا، الشاشة إذا لم تكن مستقيمة مشدودة الصور لا تستقيم، كذلك الدماغ مثل الشاشة، إذا أصاب الدماغ عطب التفكير يصيبه خلل، لكن هذا لا يعني أن مصدر التفكير الدماغ، لا، الدماغ مثل هذه الشاشة. الروح التي هبطت إليك من المحل الأرفع كما يقول ابن سينا من عند الله عز وجل، هذه الروح تتجلى على الدماغ فينعكس عليه نورا به يتم الإدراك. ولكن يشترط لتحقق الإدراك أن ينعكس النور من الروح على الدماغ، إذا انعكس هذا النور على اللسان لا يتحقق الإدراك، إذا انعكس على المخيخ الذي في مؤخرة الرأس لا يتحقق الإدراك. نعم، لابد أن ينعكس هذا النور على الدماغ، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، تماما كما أن هذا النور إذا انعكس على الحدقة تمت الرؤية البصرية وهكذا. نعم، فأنت إذن بالله ترى الأشياء، بالله تعقل، بالله تسمع، بالله تتكلم، بالله تتحرك وتذهب وتسير، بالله ترقد، وبالله تستيقظ. إذن من أنت؟ من أنت؟ أنت لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قرب الله عز وجل منك. فإذا تأملت في هذا، عندما تنظر تذكر أنك بالله ترى، عندما تسمع تتنبه أنك بالله تسمع، عندما تفكر الحجب تصبح لا قيمة لها، ترتفع عنك الحجب. طيب إذا ارتفعت الحجب ما النتيجة؟ النتيجة عظيمة، النتيجة أنك دائما يكون فؤادك وعاء لحب واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. خلاص، عندما أعلم أنني بالله أرقد وبالله أستيقظ، بالله أنظر، بالله أسمع، بالله أعقل، بالله أتحرك، الوسائط أين بقيت؟ ذهبت، ذابت، اضمحلت الأسباب والوسائل، كلها أصبحت أشباح لا قيمة لها. كنت أحب هذه الوسائل والأسباب، نعم، الآن ذابت الأسباب، محبتي كلها بتنصب على مين؟ للواحد، للواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وعندئذ أقول كما كان يقول ذلك العالم الرباني: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأت كالعين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك، يا ديني ودنياي. هكذا يقول قلبك قبل أن يقول ذلك لسانك، ليس كذلك؟ النتيجة الأخرى، عندما علمت شدة قرب الله عز وجل منك بهذا الشكل الذي أقول، لا تنظر إلى السماء إلا وترى فيها الآيات الناطقة بوجود الله، بألطافه، قدرته، رحمته، عظمته. لا تنظر إلى الأرض وما عليها من نباتات وخضرة ورياحين وفواكه وثمار إلا وتجد فيها ألطاف الله وقدرته ورحمته وكرمه وجوده. لا تنظر إلى السحب وإلى الهواء الساري ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب إلا وتجد فيها مظاهر وآيات من لطف الله سبحانه وتعالى. لأنه عندما أحسست بقرب الله منك وأحسست أنك بالله سبحانه وتعالى تتحرك وتنظر وترى وتسمع وتعقل، ثم نظرت إلى الدنيا تجد الدنيا كلها صحف تنطق بوجود الله، بلطف الله، برحمة الله، بقدرة الله، بكمال الله، بعلم الله. نعم، تجد الدنيا كلها صفحات تنطق بهذا كله، فتصور كيف يصبح حالك. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى عندما يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بأمر الكون كله. كلمة صغيرة لكنها جمعت فأوعت هذا. طب إليك من ذاتك، لأن ذاتك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى عندما يحدثنا: عن ذاته العلية يقول وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا أكرمك الله بهذا ورقت الحجوب، لا أقول ارتفعت، رقت وشفت الحجوب، عندئذ تصل إلى النعيم الذي هو سر وترياق السعادة كلها، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى. والله أيها الإخوة، لو 24 ساعة يكرمني الله عز وجل بهذه المراقبة باستمرار، أنظر أتذكر أنني بالله أرى، أسمع أتذكر أنني بالله أسمع، أشم أتذكر أنني بالله أشم هذه الروائح الطيبة، أنطق أتذكر أنني بالله أنطق، أفكر أعلم أنني بالله أصل إلى الحقائق وأدركها، أتحرك بقدرة الله عز وجل أتحرك. 24 ساعة إذا استمرت ذاكرتي معي وهي تنبهني إلى هذه الحقيقة، تتساقط محبة الأغيار كلها من قلبي، وأجدني أمام حب واحد ألا وهو حب هذا الإله. ما في أجمل منه، ما في أعظم منه، هو المحسن الأوحد، هو الإله. نعم لابد أن أجد نفسي بهذا الشكل، وكل واحد منكم سيجد نفسه قد وصل إلى هذا المعنى. والسعادة ما هي؟ السعادة هي أن تحب من يحبك، ولن تحب الله إلا لأنه أحبك. فإذا شعرت نفسك، شعرت بأنك منجذب إلى محبة الله، فاعلم أن الله هو الذي جذبك إليه بالحب. عندما يتعانق الحب مع الحب، حب الباري لك يعانق حبك له، تلك هي السعادة التي لا تعدوها سعادة، لا سعادة الجنة، لا سعادة النعيم إطلاقا، كل ذلك وسائل، إنما الغاية محبة الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن الفارض، له كلام كثير في هذا المعنى، لكن له زبدة لها في هذا المعنى في بيتين، يقول أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. نعم، قبل ذلك يقول ولقد أقول لمن تحرش للهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. نعم، إن الغرام هو الحياة، فمت به شوقا، فحقك أن تموت وتعذر. صورة موت والحقيقة هي الحياة. إذن الغاية مما يقوله ابن عطاء الله أن تغذي قرب الله منك لترتفع الحجب مما بينك وبين الله. كيف تغذي قرب الله منك؟ بالإكثار من ذكره، بالإكثار من ذكره، كما قد قلت لكم الآن، عندما تنظر اذكر أنك بالله ترى، عندما تسمع اذكر أنك بالله تسمع، عندما تعقل، عندما تتحرك، عندما ترقد، عندما تنام، تنتهي هذه الأمور كلها. نعم، وعندئذ إذا سرت في الطريق رأيت الصخب والأسواق والناس الغادين والرائحين، ترى فيهم ما يذكرك بالله. إذا مررت بالمروج الخضراء في مثل هذه الأيام وقد ازدهت بالخضرة، ترى فيها عظمة الله وسلطانه، فأنت دائما مع الله سبحانه وتعالى ولا تغيب عن الله. هذا الكلام لم يتم بعد، الشق الثاني منه ما يقوله بعد ذلك، إنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره. إنما احتجب الباري لشدة ظهوره. هذا الكلام فهمناه أليس كذلك؟ ضربنا المثل بالمنظار. ثم قال وخفي عن الأنظار لشدة نوره أو لعظم نوره. أنا أضعكم أمام قانون علمي أيها الإخوة، وأظن أننا ذكرناه في مجلس من هذه المجالس. الشمس طبعا لها نور، لها أشعة تنفصل عنها وتقبل إلينا. ما هو الشرط الذي لا بد منه لرؤية هذا النور؟ الشرط الذي لا بد منه لرؤيتك لهذا النور أن ينعكس النور على جرم، يأتي هذا الشعاع يصل يصطدم بجرم، عندما يصطدم بجرم تنظر إلى الجرم ترى النور. فلو أن هذا النور لم ينعكس على جرم من الأجرام إطلاقا لا يمكن أن ترى النور، لا ترى، لأن النور ليس شيئا ماديا يعني له جرم معين. لا، النور نقول عنه نور بمعنى أن العين لا ترى لأنه في غاية الصفاء، والعين لا ترى إلا ما كان يعني شيء كثيفا. فأنت لو أنك حاولت أن ترى النور دون أن ينعكس هذا النور على جدار، على صفحة، على جسم، على لوح، على شيء، لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن ترى. لكن أنا عندما أقول انظر إلى نور الشمس كم هو ساطع، أنا ألتفت إلى الجدار أقول انظر إلى نور الشمس، أنظر إلى المكونات الكثيفة لأنها انعكست عليه. نور الباري سبحانه وتعالى لا يرى، لكن متى ترى؟ عندما ينعكس نوره على هذه المخلوقات. هذا الضوء الذي نراه الآن إذا تتبعته وتتبعته هو من نور الله سبحانه وتعالى. إذا المواد المشعة كلها إنما جاء شعاعها من عند الله سبحانه وتعالى، من نور الله سبحانه وتعالى، كل ما في الكون من نور تراه العين أو من نور تراه البصيرة من عند الله سبحانه وتعالى. لكن كيف تراه؟ تراه من خلال الأشباح، تراه من خلال رؤيتك للمكونات التي من حولك. فإذا قلت إنني أريد أن أرى الله سبحانه وتعالى بعيني، لا يمكن ذلك، لأن المخلوقات نور الشمس لا تستطيع أن تراه إلا إذا انعكس على جرم. فكيف تريد أن ترى منور المكونات كلها؟ وقد ذكرنا كلاما مفصلا طويلا ونحن نشرح قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. نعم، قلنا كل ما في السماوات والأرض من أنوار تراها الأعين ومن أنوار لا تراها الأعين وإنما تراها البصائر، كل ذلك آت من عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نقول يعني كالمولد، في هنالك مولد للنور والنور ثم بعد ذلك يشيع في أنحاء المدينة كلها، جل ربنا سبحانه وتعالى أن نشبهه بهذا. لكن مصدر الأنوار الكونية كلها هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمع الطامع بأن يرى بعينيه نور الباري عز وجل؟ انظر إلى المكونات ماذا ترى؟ ترى فيها آثار نور الله سبحانه وتعالى، هذا ما تستطيع أن تراه الآن. وهذا معنى قوله في تتمة هذه الحكمة إنما احتجب لشدة ظهوره، هذا الشيء عرفناه، وخفي عن الأبصار لعظم نوره. طبعا لعظم نوره، النور إذا زاد عن القدرة التي يتمتع بها بصر الإنسان ربما عمي بصره لا يستطيع وهو نور ضئيل جاء من عند الله عز وجل. فكيف ترى نور الباري سبحانه وتعالى وكيف ترى الباري عز وجل؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن مؤقتا. ولا نقول إن هذا يعني مستمر إلى يوم القيامة، لا، يوم القيامة سوف نرى الله سبحانه وتعالى كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مرة أخرى أقول يعني هذا الكلام ما المراد منه؟ المراد منه أن نتخلص من الغفلات المهلكة للإنسان، ولا يهلك الإنسان المؤمن شيء في حياته التي يمر بها ويجتازها إلى الله مثل الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا لذة قربه منا ولذة قربنا منه، حتى نمزق الحجب التي تحجب بصائرنا عن الله سبحانه وتعالى، وحتى ننتهي إلى حب واحد، حب العبد للرب سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه الطاهرة يا رب العالمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.